الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بالصلاة، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذان ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنه مما شهده بنفسه ولم يروه بواسطة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كان صغيرا في هذه الحادثة وقد صرح بذلك، وكان حريصا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتاب ربنا عز وجل وفهم حديث نبيه، وأن يرزقنا شكراً نؤدي به تلك النعمة. كان ابن عباس لما فاته بسبب صغره عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب بعد القيلولة ويبسط رداءه على باب بيوت الصحابة في الحر القارف، حتى إذا استيقظوا وراه قد خرجوا جالسهم استفاد منهم، فكانوا يقولون له: لم لم تستأذن وتدخل؟ فكان رضي الله تعالى عنه يقول: أنا بحاجة إليكم فلا أقلقكم، أنا الذي أريد أن أتعلم فلا أقلقكم. فالطالب يبحث عن راحة الأستاذ، فكان يتجشم والمصاعب والتعب ويبيت على أبواب الصحابة أو ينام بالقيلولة على أبواب الصحابة حتى يتعلم، كما فعل أبو العباس السراج لما بات عند على باب بيت شيخه 24 ليلة، فألف جزءا مطبوعا سماه البيتوتة. كان الشيخ لا يحدث التلميذ، لما رأى التلاميذ يضيعون ولا يحرصون كان يقول الشيخ لتلميذه: لا أحدثكم حديثا حتى يبيت الواحد على باب بيتي ليلة، فبكل ليلة أعطيه حديثا. فليست العلة في الأساتذة، العلة في الطلبة، العلة في النهم والحرص، العلة في التواضع من أجل الله، العلة في أن يكون في قلبك حرقة وأن لا تلقى ربك جاهلا. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول، وقد سأله بعض تلاميذه وهو عبد الرحمن بن عابس، سئل: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا منزلتي منه صلى الله عليه وسلم ما شهدته. السبب: الصغر أو كان صغيرا. إذا هل يجوز للصغير أن يصلي العيد؟ لا حرج في ذلك، والجمعة كذلك. وفي هذا فائدة مهمة، وهي تعظيم القرابة، وأنه بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن ما لم يتمكن غيره ممن هم في عمره، فهو تمكن من حضور العيد، وليس ذلك كذلك فقط، وإنما أيضا تمكن من حضور العيد ومن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته لما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء للوعظ. هذا الحديث على قلة ألفاظه، إلا أن الفوائد التي فيه غزيرة متنوعة، ولذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه في 15 موضعا، وبوب عليه بتبويبات يفيد كل تبويب فائدة في باب من أبواب العلم والعمل. الإمام البخاري كما هو معلوم فقهه في تراجمه، إذا أردنا أن نعرف فقه الإمام البخاري فلا بد أن نتأمل تراجمه، أي التبويبات التي بوب بها التي بوب فيها على الأحاديث. فربط تبويب بالحديث يخرج عندك فقه للإمام البخاري رحمه الله تعالى. افتتح الإمام البخاري هذا الحديث فوضعه أول ما وضعه في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب العيد انقلب للنساء، ووقع تصريح في ذلك في بعض الروايات في صحيح البخاري أنهن لم يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. ففي حديث رقم 98 من صحيح البخاري تحت الباب المذكور باب عظة الإمام، لفظ الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، لم يكن هنالك مكبرات صوت لتسمع النساء، وكانت النساء في مصلى العيد وراء الرجال، وكان عدد المصلين كبيرا فلم تسمع النساء. فلفظت حديث ابن عباس في كتاب العلم، وهذا يشير إلى سعة رواية الإمام البخاري، وقع له هذا الحديث بروايات متعددة، ووضع كل حديث كل رواية إن تحققت فيه شروط التي اشترطها لصحيحه وضعها في مكانها المناسب. ولذا نازع بعض المحققين أن يكون الإمام البخاري قد قطع الحديث، وإنما له روايات غزيرة، فكل رواية وضعها في محلها ومكانها الذي يناسبها. فانظر معي إلى الرواية الأولى التي استفاد منها الإمام البخاري أنه يسن للإمام، ونحن نقول تفقها واستنباطا ودراية، ومن ينوب عنه الإمام أو من ينوب عن الإمام يسن له أن يعظ النساء وأن يعلم النساء، فالنساء لهن حق في العلم كحق الرجال. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. وعرف في باب الفقه وفي باب الحديث والطب واللغة والشعر متخصصات في هذه الميادين، بل الرجال كذابون كثر. ولما ختم الإمام الذهبي كتابه ميزان الاعتدال فقال: لا نعلم أن امرأة واحدة تقصدت الكذب على رسول الله، لا نعرف كذابا، ولكن يعرف لهن من لها أوهام، لكن المرأة تكذب على رسول الله لا تجرؤ. أما الرجال يكذبون، والكذابون كثر. وفي مكتبة خزانة الكذابين، أسماء الكذابين خزانة كاملة، من ألف العلماء من الكذابين كثر على اختلاف الأمصار والأعصار. أما النساء فلم تعرف عن واحدة منهن أنها كذبت. وبدأ العلم في زمن الصحابة ثم التابعين، وبقي مستمرا على قلة في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت لكم أن الإمام ابن عساكر له 120 شيخة، السمعاني له 114 شيخة، الإمام أحمد له 4 شيخات. كثير من علمائنا الكبار زوجاتهم وبناتهم علماء، زوجة بنت المزي زوجة ابن كثير وكانت عالمة، وظفرت من قريب في بعض مجالس السماعات فأن الذي يسمع سئل المزي عن مسألة في الصحابة فأجاب، ثم فيها سماع، والسماع كان حاضرا العماد بن كثير وابنة المسمع هاجر هي زوجته أنس زوجة ابن كثير، كانت محدثة. أنس زوجة ابن حجر كانت محدثة، وهكذا. فطالبات العلم كثيرات، النساء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال قد غلبوهن، وأنه صلى الله عليه وسلم أولى العناية الرجال ولم يولد النساء، فخصهن صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه علم لغاية نحو 100 ونيف من السنوات. في المغرب العربي كان أفقه النساء على الإطلاق وقاية، وكانت المسائل إذا استشكلت وأعيت الرجال يقولون نذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا، نذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا. فكما أن عائشة فاقت الرجال في العلم فاقت كثيرا من الصحابة، واستدركت عائشة على كثير من الصحابة بما فيهم المكثرون والفقهاء والعلماء منهم، وكذلك النساء يستدركن على الرجال، ولا فرق بين جنس الإنسان ذكرا كان أم أنثى في العلم. فالشرع حث الرجال والنساء على العلم، فالإمام البخاري قال: باب عظة الإمام، أو قلنا تفقها ودراية، أو من ينوب عن الإمام، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. فلينبغي للنساء أن يتعلم. تعرفون قصة مالك لما دفع ابنته لطالبه الفقير، وقد خطبت ابنته من قبل ابن ولي أمير المؤمنين، واستعد أن يدفع مهرها وزنها ذهبا فأبى، ثم سأل عن طالب عنده وكان فقيرا ما الذي جعله لا يحضر الدروس، قال: انشغلت بزوجتي ماتت. قال: عندك زوجة؟ قال: لا. قال: زوجك ابنتي. ثم لما رجع خشي أن يحاسبه الله، فقال لها: يا ابنتي البسي واذهبي لزوجك، تزوجي الآن اصرحتي. فدفعها لزوجها، ففي الصباح أراد أن يخرج فقالت: إلى أين؟ قال لها إلى فقالت لزوجها: إلى أين؟ قال: أحضر درس أبيك. فقالت: علم أبي في صدري، اجلس أعلمك، علم أبي في صدري، اجلس أعلمك، أنا أعلمك علم أبي. فرحمهم الله رضي الله عنه، كانوا حريصين على الخير. فالمرأة لها حق أن تتعلم، وقد تعلمت. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من الحديث. ولفظ البخاري هناك أظهر في هذه الفائدة من لفظه هنا. لفظه هنا قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، أي لم تسمع النساء موعظته صلى الله عليه وسلم، فوعظهن. وفي الحديث الأخر الموعظة كانت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. سبب دخول النار ليس للجنس العلة، فالذي يكثر اللعن والذي يكفر العشير الذي لا يعرف لصاحب النعمة نعمته عليه مادية كانت أم معنوية هذا سبب من أسباب دخول النار. إذا لم تعرف لصاحب النعمة فضله عليك فهذا سبب من أسباب النار. إذا لعنت المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء كما في صحيح مسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. إذن هذه موعظة. قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، لما أخبرهن أنهن من أهل النار أمرهن بالصدقة، لما أطلع الله نبيه على أنهن من أهل النار أمرهن بالصدقة، فدل ذلك على أن الصدقة من أكبر أسباب تكفير الخطايا ومن أقرب الأسباب لدخول الجنة. الصدقة من أكثر الأسباب لتكفير الخطايا ومن أقرب الطرق للولوج في باب الجنة إلى باب الجنة. قال وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة منهن تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. بلال يمد ثوبه يأخذ صدقات النساء، يمد ثوبه والنساء يلقين الأقراط والقلائد والفواتح كما في الرواية الأخرى، ويأتينا ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. أما الموطن الثاني الذي ذكره البخاري ذكر هذا الحديث فيه فذكره في كتاب الصلاة وبوب عليه بحضور، قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والوضوء، قال وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. فالصغير المميز إن بلغ السبع فالواجب على أبيه أن يأمره بالصلاة، إن بلغ العاشر فالواجب على أبيه أن يأمره أن يضربه، والواجب عليه أن يأمره بالوضوء وأن يدربه على الصلاة وأن يلقنه كيفية الصلاة وأركان الصلاة وأن يعلمه الاستنجاء وأن يعلمه ستر العورة. والأم تعلم ابنتها الحيض من العاشرة تهيئها وتعلمها ستر العورة، تتدرب من العاشرة حتى تبلغ، فإذا بلغت تكون قد أتمت الاستعداد للاستجابة لأوامر الله. الولد إن لم يصلي قبل البلوغ لا يأثم، وإن لم يأمر الأب ابنه أو ابنته يأثم. فالواجب والفرض اللازم على الوالد في السابعة أن يأمر، وفي العاشرة أن يضرب، في العاشرة أن يضرب، يضرب ضربا غير مبرح يشعر الولد أنه غضبان وأن هذا الصنيع لا يؤمن. الأب الذي لم يشعر ابنه أو ابنته أنه غضبان منهم بسبب ترك الصلاة آثم مجرم. الأب الذي لا يشعر ولده ولا ابنته أنه على غضب وأنه لا يرضى هذا الصنيع هذا الأب مجرم. هذا الأب يرضى أن تشتعل النار في ولده وهو ينظر إليه وهو لا يطفئه، هذا لا رحمة في قلبه. وإياك أن يلعب بك الشيطان فيقول الولد صغير وأصبح عمره 10 سنين، لا تنقضه على صلاة الفجر. الرحمة التي في قلبك يجب أن تدفعك لأن توقظه على صلاة الفجر، فإن لم توقظه على الفجر وقد بلغ 10 أنت لست رحيم بولدك، أنت لست برحيم بولدك. الرحمة تقتضي هذا. إذن قال باب حضور الصبيان الجماعة وحضورهم العيد كما حصل مع ابن عباس. ثم ذكر هذا الحديث في الموطن الثالث في كتاب العيدين، وبوب عليه باب الخطبة بعد العيد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة، الجمعة تكون خطبة ثم الصلاة، الجمعة بين يديها أذان وقبل إقامتها إقامة، أما العيد فليس كذلك. قال فصلى في الحديث الذي معنا، قال فصلى ثم خطب، قال فصلى ثم خطب. إذن الصلاة قبل الخطبة. قال ثم خطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة، لم يذكر ما أقيمت الصلاة ولا أذن للصلاة في صلاة العيد. فالإمام البخاري استفاد من ذلك، قال باب الخطبة قبل العيد، وأورد حديثا يسعف بذلك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعتين. العيد المذكور في هذا الحديث أي عيد؟ عيد الفطر. العيد المذكور في حديث عبد الله بن عباس إنما هو عيد الفطر. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفطر 2 ركعتين لم يصلي قبل لها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. سخاب خرص القلائد، والسخاب قلائد من طيب فتبعث منها رائحة طيبة، ومع مضي الزمن تبقى القلادة والطيب يزول، والطيب يزول فتبقى القلادة في تبقى القلادة في العنق وتبقى لها قيمة. ثم أخرجه أيضا في كتاب العيدين، قال باب خروج الصبيان من المصلى، الصبيان يخرجون من المصلى. ثم أخرجه في كتاب العيدين وقال باب العلم الذي بالمصلى، العلم الذي بالمصلى. الشاهد من إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الاعتصام في كتاب السنة أن مصلى العيد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا، كان معروفا بعلم. هل كان للنبي علم؟ نعم كان له علم، وكان الصحابة إذا خاضوا المعارك هنالك علم نبوي، وكان العلم يرفع في أماكن اجتماعات المسلمين، فكان العلم يرفع في مصلى العيد. مصلى العيد أين كان؟ في المدينة. الحديث الذي معنا يشير لذلك، قال عند دار كثير بن الصلت القاصي والداني والناس كلهم يعلمون مكان مصلى العيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الجهة التي عكس جهة البقيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن دفن في الصحراء، فكان البقيع حدود المدينة، وكان إذا صلى العيد خرج للصحراء. وكان في الدار المنزوية دار كثير بن الصلت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها بعد ما يسمى اليوم بالمساجد السبع، من جهة اليوم من جهة المحكمة، من جهة باب الملك عبد العزيز، خلفه بقليل باب مكتبة الملك عبد العزيز أو المساجد السبع، خلفها بقليل كان مصلى العيد، الجهة التي تقابل البقيع. اليوم المسجد النبوي اليوم المسجد النبوي ببنائه القائم هو المدينة قديما ببساتينها ودورها وأسواقها. كان مدينة اليوم المسجد النبوي اليوم هو المدينة بتمامها وكمالها. انظر إلى السجاد الأخضر في الروضة، هو المسجد القديم، هو المسجد القديم. ثم الصفة كانت في شمال المدينة، شمال المسجد النبوي، فكان المسجد أخذ حيزة قليلة. وعظم بناء المسجد النبوي إشارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، قال عمران مسجدي خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب مسجدي، صح ذلك عند أحمد في المسند. فالشاهد أن مصلى العيد كان موروثا معلوما، وفي هذا دلالة إلى أن الأخبار التي يرويها الكافة عن الكافة معتبرة، فالحقائق هي الأشياء المشهورة ما لم يثبت خلافها. وكما أن الشرع كأني بالبخاري يقول كما أن الشرع جاء وبقيت الأجيال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوارث أماكن معينة معروفة ولم يقع فيها شك، فكذلك الرواية، فكذلك الرواية وكذلك الحديث. ولذا بوب الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكما حفظت الأماكن تحفظ الآثار، تحفظ الأخبار، فإياك أن يقع في قلبك شك. لماذا إذا ابتعد الإنسان عن العلم يثقل عليه العمل؟ للشك الذي يحيط بقلبه. فمتى انقطعت الوساوس وانقطع الشك عن الإنسان وعلم أن هذا هدي النبي صلى الله أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وعض عليه بالنواجذ، التزمه وشعر أنه مبارك وأن الله عز وجل يحبه، متى دخلت عليه شبهة تقع الطامة، تقع المصيبة. ولذا العلماء هم أفضل الخلق من هذه الحيثية، هم يعلمون الحق ببراهينه ودلائله، يردون على من يشككهم أو من يشكك الناس. ثم بوب علي بقوله باب موعظة الإمام النساء. لو قال قائل أيهما أفضل اليوم، نصلي في المسجد النبوي أم نصلي في الصحراء خارج المسجد؟ الأفضل ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو قال قائل لو صلينا في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصلي في الصحراء، نصلي في البنيان. نقول نحن لسنا ملزمين بأن نصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ملزمون أو نحن مندوبون إلى أن نصلي في المكان الذي تتوفر فيه الصفة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذا دلالة وإشارة لأمر مهم، وهو أن الشيء المفضول في بعض الأحيان لبعض الاعتبارات قد يفوق الفاضل. من المعلوم أن الذي يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة له بألف ركعة، الصلاة بألف صلاة، لكن في صلاة العيد أيهما أفضل، أن نصلي في المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد. لماذا؟ لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله فيه الأجر، فعله فيه البركة، والأصل في فعله العموم، وأنه سن الأمة هذا الأمر وشرعه له إليه الدين. فلا يجوز لواحد يقول اليوم يتنطع فيقول الصلاة بألف صلاة وما في داعي تخرج من المسجد، ولا وإن خرجنا للمكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبنا الصفة. نقول نعم، نوافقك على شيء ونخالفك بشيء، الصفة ما أصبناها نبحث عن صفة أخرى، نتحول إلى مكان آخر هو أقرب للصفة التي نصلي فيها، أقرب للصفة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي في مسجد. اليوم عدم خروج من المسجد النبوي وأداء صلاة العيد في المسجد النبوي هذا قصور وهذا مخالف وهذا مخالف للسنة. والعبرة بعمل أهل المدينة العمل الموروث الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، أما العمل المتأخر الذي انبت وانقطع وليس له إسناد وليس هو موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجيال الفاضلة فهذا لا حجة فيه. والمدينة حجية عملها ليس لشبابيكها ولا لحيطانها ولا لتربتها، وإنما للموروث الذي ورثه أهلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. أيضا بوب الإمام البخاري، ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة، وبوب عليه بقوله باب التحريض على الصدقة. النبي لما أطلعه الله أن النساء أكثر أهل النار وعظهن وأمرهن بالصدقة، وفي هذا إشارة إلى أن فكاك الرقاب من النار كما ذكرنا إنما يكون بصدقات. هنا مسألة وقع فيها خلط، وقع فيها قياس غير لائق، كثير من الناس يقيس أحوالنا على أحواله فتقع الإشكالات ولا ينتبه للفروق التي بيننا وبينه. هل المرأة يجوز لها أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ الحديث على ما يدل؟ لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ماذا فعل؟ أهوين إلى آذانهن في الحديث الذي معنا، قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، إيش الحلوق يعني؟ خلائق، ويشرن إلى آذانهن إيش يعني؟ القرط، القرط إيش بنسميه إحنا الآن؟ الحلق، سميه الحلق. هل يجوز المرأة أن تلبس الحلق؟ لا حرج، نساء كنا لبسنا الحلق، لكن إياك أن تظن أن لبس الحلق يلزم منه خرق الأذن، فلا يلزم من لبس الحلق خرق الأذن، ولا يلزم، لا يلزم. طيب، هل يمكن أن نستفاد من الحديث جواز كشف الوجه؟ والهوي إلى الأذان كانت مكشوفة للصحابة، وإلى الحلق كان مكشوف للصحابة، لا يلزم، لا يلزم. فالمرأة إذا أرادت تتصدق تخلع، فيرى لما ترمي في يد في ثوب بلال يرى الحلق، من وين طلعت الحلق؟ من وين خرجته؟ رأى ابن عباس وهو صغير، والبخاري لم تفته هذه الفائدة وستأتينا. يعني أمر العورة في حق الصغير غير المميت أيسر من حق غيره. فكان ابن عباس قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان نبيها يعلم ماذا فعلن النساء، يعلم إلى أين أشرنا بأيديهن، وحشاه أن ينظر للعورات، لكن هو لاحظ شيئا فأخبر به. أما أن يقول قائل كانت أذانهن مكشوفة وكانت حلوقهن مكشوفة وقلائدهن مكشوفة، فمعاذ الله، هذا من أبطل الباطل. فكانت تهوي المرأة ثم ترمي في ثوب بلال فيظهر أنها ترمي قلادة، ترمي حلقا. طيب الصدقة تجوز بالزينة وبالأمور المستعملة، تجوز ولا تجوز؟ تجوز. طيب يجوز الوكالة في الصدقة؟ هل هم يتصدقون على بلال؟ ولو بلال وكيل الصدقة، بلال وكيل رسول الله في الصدقة، هل كان التصدق قليلا أم كثيرا؟ طيب نأخذ الرواية التي معنا، ننظر في الرواية التي معنا لندرك شيئا. قال فجعل النساء، قال ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأبقى بلالا عندهن، ثم رجع بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصدقة طال أمرها، طال أمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ مشى، وبقي بلال عندهن بلال بن عباس رضي الله تعالى عنه. اجتماع الرجلين ثقات لمصلحة معتبرة ليست خلوة، مع الضرورة والتستر وعدم الاختلاط ترك النبي بلالا، فالظاهر أنهن تصدقن وأكثر، كيف لا والمناسبة مناسبة عيد وقد خرجوا من رمضان. تأتينا رواية جميلة في البخاري أيضا في العيد، بوّب باب موعظة النساء العيد، بل ذكر روايتين، ذكر رواية جميلة عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة. قد يقول قائل وأرجو أن تنتبه، ليش ابن عباس قال شهدت الخطبة شهدت صلاة العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان؟ طب أما كان يكفي رسول الله يصلونها، إيش الحديث يصلونها؟ قال يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. طب في داعي نقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ نعم، ما المراد؟ المراد أن النبي قد مات وهي سنة محكمة لم تنسخ، أن النبي مات صلى الله عليه وسلم ولم يتزحزح ولم يتلحلح عن هذه السنة بهذه الكيفية، فبقيت محكمة. فصنيع أبو بكر فصنيع أبي بكر وصنيع عمر وصنيع عثمان كان كذلك، إذن هي سنة محكمة لم تنسخ. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه، حادث ما ينساه بس اصطحبه معه بصغره ولمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث القرابة. ولذا نحن نعترف بأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ميزة ولهم خاصية ولهم فضل ولهم حب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال كأني أنظر إليه حين يجلس بيدي ثم أقبل صلى الله عليه وسلم يشقهم، دخل بينهم نساء كثير، وإذا جلس على طرف المجلس ستعود المشكلة إلى أنهن لم يسمعنه فشقهن وجلس حتى يسمعهن صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، وبلال معه يسير حيث صار، والظاهر أن ابن عباس معهم أيضا، لكن هو يخبر عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وبلال. تأمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآهن قرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ثم قال حين فرغ من الآية أنتن على الآن تن على ذلك، طلب منهن البيعة ألا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان، أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها، نعم اكتفى النبي بقول واحدة، المرأة الأصل فيها الحياة، إذا المرأة صماتها قبولها. هذه أي مرأة؟ أي مرأة هذه؟ البكر. أما غير البكر الذي يتزوج يقل حياة، ذكر الأنثى صحيح؟ الذي يتزوج يقل حياة، فالمرأة لما تتزوجت أصبحت طيبا لابد من إيش؟ لابد أن تنطق. طب التي تزني إن تزوجت يكتفى منها بالصمت أم تتكلم؟ فكروا في الأمر. نعود لموضوعنا. الحديث قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. يا الله دقة فهم النبي الآية، هو ذهب إليهن واستدل إذا جاءك النساء العبرة بالبيعة، العبرة بالمعنى، ليست العبرة باللفظ، هو الذي ذهب إليه. فالعبرة في مثل هذا المقام بالإيش؟ بالفحوى والمعنى وليس باللفظ. هنا لم يأتينه، لم يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء صلى الله عليه وسلم. فواحدة منهم قالت نعم. النساء قسمان، في نساء بارزات وفي نساء ذوات خدر. فلقالت نعم امرأة بارزة، شو يعني امرأة بارزة؟ يعني تخرج وتخاطب وتتصدر وتتكلم مع الرجال، خصوصا الفلاحين الذين يعيشون في القرى، والتي تخرج المرأة وتحصد وتزرع وتخاطب الرجال، تكون عندها جرأة، تعودت في بيئتها على هذه الجرأة. كهند امرأة أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح. فالمرأة البارزة إن اتقت الله أمرها مقبول عند الله عز وجل. طبائع، طبائع وبيئات وتربية. وبعض النساء بارزات وبعض النساء ذوات خدر. فالظاهر التي قالت له صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم، لا يدري حسن مني، الراوي ما يعرف مني. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم، النبي يقول هلم لكن فداء أبي وأمي، لكن فداء أبي وأمي. تأنيس النساء بكلمات طيبات حتى لو كنا أجنبيات ليس من باب المخالفات. أن تؤانس المرأة بكلمة طيبة وأن تدعو لها وأن تلاطفها في حديثها أمر حسن، أمر ليس بممنوع، ولكن الله أعلم بالنوايا. المهم أن تكون النية حسنة وطيبة. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام التي كانت في الجاهلية، خاتم كبير وسمى فتخ. القصة نفسها عند البخاري فيها إضافة وإضاءة جميلة زائدة عما ورد عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، إذن الصلاة قبل الخطبة. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، من كان بلال معه، فذكرهن وهو صلى الله عليه وسلم يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء، قال ابن جريج لعطاء الصدقة لما سمع الصدقة قال زكاة يوم الفطر، إيش جوابنا نحن الآن؟ زكاة الفطر تكون بعد العيد ولا قبل العيد؟ تكون قبل العيد. فلما سمع يلقي فيه النساء الصدقة سأل قال زكاة يوم الفطر، على مثل هذا اعتمد الإمام أبو حنيفة على أن زكاة الفطر تكون مالا، تكون قيمة المال. قال قال زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. يعني لو الإمام خطب خطبة العيد والصوت ما وصل للنساء فذهب للنساء ووعظهن، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظهن بعد أن يعظ الرجال. فإن سمع النساء، إن سمعت النساء الموعظة فبها ونعمة، فإن لم تسمع فإن ذهب ووعظ فأمر حسن. نعود إلى الفائدة التي وقفنا عندها. قلنا البخاري ذكر الحديث في كتاب الزكاة وبوب عليه باب التحريض على الصدقة، ووقفنا عند فائدة مهمة وهي هل للمرأة أن تتصدق دون إذن زوجها؟ ظاهر الحديث إيش يدل على ماذا؟ يدل على أنهن تصدقنا دون إذن الأزواج. لا يلزم المرأة كلما تصدقت أن تستأذن زوجها، فيكفيها عملا بالأحاديث كلها، يكفيها إذن عام من زوجها، وإلا فقد صح عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها. والعطية نكر في سياق النهي فهي تدل على العموم، وفي لفظة أخرى: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وفي الباب أحاديث كثيرة عن عبادة بن الصامت بن أحمد، وعن واثلة بن الأسقع، وعن كعب بن مالك، تفيد أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها. لكن هذا الإذن الذي لا بد لوليها كالإذن في صلة رحمها، كالإذن في حق أبيها لما يزوجها، فلا يجوز لوالدها أن يمنعها من الزوج الصالح، وأن لا يصرف هذا الإذن الذي أوجبه الشرع في غير محله. وكذلك لا يجوز لزوجها أن يمنعها من المقدار الواجب من صلة الرحم، وإن كان لا يجوز لها أن تزور رحمها إلا بإذنه. ومثله يقال في حق الزوج حال الصدقة، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تتصدق بمالها الخاص ما لم يؤذيهما ذلك. فالمرأة لها أن تتصدق، لها إذن الزوج، لكن ليس للزوج أن يمسك فيمنع الخير، كما أنه لأبيها هو كان قبله واليا عليها، ولا يجوز أن تتزوج إلا بإذنه، فليس له أن يمسكها عن الزواج بالكفر صاحب الدين. وكذلك الزوج ليس له أن يمنعها من صلة رحمها. فالظاهر أن النساء رضوان الله تعالى عليهن كنا قد أخذنا الإذن، وكان الإذن معلوما ضمنا لهن، وكان هذا هو الأمر الشائع، ولذا لا تعارض بين ما ورد. لكن المرأة علمت أن زوجها يمنعها فليس لها أن تتصدق إلا بإذنه. وكرمانها هذا الآجر فيه مؤاخذة شرعية عليه، استفاد من هذه الولاية على غير الوجهة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الحديث يتضمن فائدة مهمة: سرعة استجابة النساء وحرصهن على الامتثال مباشرة بمجرد أن وعظ وأن أخبر وأمرهن بالصدقة، فخرجنا من أحب ما يملكنا وهو الزينة. فالمرأة تنشأ في الزينة كما قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الزينة وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تنشأ في الزينة، ومع هذا فإن النبي لما أمر ولما وعظهن وأخبرهن أنهن أكثر أهل النار لأنهن يلعن، فالمرأة يحرم عليها أن تلعن، يحرم عليها أن تلعن زوجها وأن تلعن أولادها، وهي لو تعلم أن الله يستجيب لما تدعي على أولادها لتدعو، فما ذلك إلا من الشيطان، فالعجل من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال: تدعو إذا كنا على أولادها ولا على مالها فإنه ربما يوافق ساعة استجابة. لعل المرأة تلعن يوافق ساعة استجابة. تخيل لو أن المرأة دعت على أولادها بالموت أو على أولادها بالموت ثم استجاب الله ذلك، فكم يكون حزنها وكم يكون ندمها عند هذا اللعن. فالنبي لعن نهاها على أن نهاهن على أن يلعن. الإمام البخاري وضع هذا الحديث أيضا في كتاب الزكاة، بوب عليه باب العرض في الزكاة، يجوز أن تدفع الزكوات عروض، فالخواتم ليست ذهبا خالصا، أو الخواتم ليست تبرا، الخواتم حتى تشكل لا بد أن يدخل مع الخاتم شيء ولو قليل من غيره من المعادن، وكذلك القلائد، وبعض من ألقينا القلائد ليست فقط الذهب، فكل ما له قيمة من العروض. الإمام البخاري يقول باب العرض في الزكاة، وأورد تحت هذا التبويب حديث ابن عباس بلفظ، قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة، أكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث في الدرس القادم، وأبدأ من حيث انتهينا، وأجيب على بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة التي هي في مطلع ما أعطاني جزاه الله خيرا كلها عن سوريا. الذي يجري في سوريا أمر مدمن للقلب، محزن، مرعب، مخيف، والعاقل يخاف في الحال ويخاف في المآل. الأسئلة متنوعة، بعضها أحكام تخص نساء، بعضها أحكام تخص أموات، وبعضها أحكام تخص أموات من طرف من نوع ثاني، أي المشاهدين الذين يشاهدون ما يحصل، ولا لا أموات من نوع آخر من الموات، الموات أنواع. والله أني لا أطيق أن أرى ما يعرض الفضائيات، لا أطيق أن أرى ما يعرض، لأن الذي يرى يعني يتقطع ألما، الذي يراه الإنسان لا يرى عدوا يقاتل عدوا، لا والله لا يرى ذلك، وإنما يرى حقدا وبغضا دفينا في القلوب. العدو متى ظفر بعدوه فأسقطه أو قتله تركه، أما أن يدوسه وأن يفرح بقتله وأن يشويه وأن يمثل به بعد موته، هذا ليس عدوا، هذا قلبه مليء حقدا. والله لو أن الرافضة لا قدر الله تمكنوا من ديار أهل السنة لأخرجوا علماء أهل السنة من قبورهم وعذبوا، لا أقول عذبوا يعذبون الأحياء، وإنما سيعملون على نبش العلماء من القبور ويعذبونهم بعد وفاتهم، ولا سيما باطنية الشيعة. البغدادي في كتابه الفرق، فرق بين الفرق، يقول الشيعة أقسام، أخبثها وأكفرها قسمان: الغرابية والنصيرية، فهما كفرة باتفاق أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النصيرية: هم أضروا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، يعتقدون أن عليا فيه صفات اللاهوت والناسوت، ولذا هم يتردون على قاتل علي، يقولون أن الله قد حل في علي فكان علي لاهوتا ناسوتا، صورته صورة الناس وحقيقته هو الله. ولذا هم يعتقدون أن البرق هو صوت الله، يعتقدون بالتناسخ، لا يؤمنون ببعث بجنة ونار، لا يعرفون الجنة والنار، دينهم باطل، لا يقع أسرار الديانة إلا بعد الأربعين كالدروز، ولا يعرف دينهم النساء، فالنساء لا دين لهن عندهم، وينشؤون على الحقد على أهل السنة. وكانت هنالك بروتوكولات تعليم ديني بين شيعة سوريا وبين إيران منذ 200 سنة، وبودي لو أن هذه الوثائق تنشر، هي ما زالت مخطوطة، بودي لو أنها تنشر. فالعلاقة قديمة بين إيران وبين سوريا، والعلاقة أكبر من الأشخاص الموجودين، ولا يقدر أشخاص اليوم متمثلة في شخص حاكم أن يلغي هذه العلاقة. فالحرب لها جذور ولها عمق ولها أصول، فالآثار التي ترى ليست من فراغ كما يقولون، إنما هي وليدة تخطيط بعيد الزمن، فيه حقد، فيه العمل على تعذيب أهل السنة بخطوات. أصبح وضع سوريا حرج، أصبح وضع سوريا بحكم موقعها الجغرافي أصبح مرجحا، إما لكفة أهل السنة وإما لكفة الشيعة. فإيران تابعة، لبنان تابعة لسوريا، وسوريا جارها العراق، وإذا تشيعت سوريا ولبنان وامتد التشيع للعراق ثم لإيران، فبسطوا نفوذا وامتدوا امتدادا يعصر قلعه. هل نقول أن هذه الأحداث لم يستفد منها أعداء الله؟ لا، الأحداث استفاد منها أعداء الله، فهم يترقبون، بل ترقبهم أشد من ترقبنا. والخوف أننا الآن في مصيبة ثم نصبح فيما بعد في مصائب. شرحت في مجالس عديدة، في مدن عديدة، في بلاد عديدة، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه عن أبي هريرة وأخرجه عن جابر، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العراق ستمنع قفيزها ودرهمها. سئل جابر في صحيح مسلم من قبل من؟ قال من قبل العجم الذين يمنعون العراق، أهل العراق، خيرات بلادهم، أقوام لا نسب بينهم، أمشاج خليط تجمعهم عجمة اللسان، أصولهم شتى، منابتهم، عروقهم، نسبهم ليس بمؤتلف، ليس بواحد. النبي قال بعدها منعت الشام دينارها ومديها، المدي الكيل الذي تكال فيه الطعام، إشارة إلى أن الشام سيمتنع أهلها من خيراتها. قيل لجابر من قبل من؟ قال من قبل الروم. لما سئل عن العراق من قبل من؟ قال من قبل العجم، نوع الجواب، وتنويع الجواب يقتضي تغاير الجهة، أن الجهة والدولة التي تسمى العظمى اليوم، التي منعت العراق خيراتها، هي غير الدولة التي تمنع الشام عراقها خيراتها من قبل الروم. الروم هو الروم ابن عيص ابن إسحاق، أهل النسب يقولون هم الروم أولاد إسحاق، مردهم إلى إسحاق، العرب أولاد إبراهيم والروم أولاد إسحاق، هؤلاء الذين سيمنعون أهل سوريا أهل الشام خيرات بلادهم. وقال النبي بعدها: ومنعت العراق إردبها ودينارها. بعد الشام العراق، منعت مصر، قال بعدها بعد العراق والشام قال منعت مصر. فإذا كان هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وهو صحيح ولم يقع فيما سبق، وذكر أبو هريرة عقبه قال: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، أي عدتم غرباء. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم إذا كان ما يجري هو إرهاصات له، ففي هذا إشارة إلى أن مآل الشام أن تحتل احتلالا عسكريا وأن يحتلها الأوروبيون. والذي يرصدهم أكثر الناس تحمسا للتدخل العسكري، فنسأل الله العافية. نحن في بدايات فتن، والمسلمون مطموع في بلادهم، والأهل السنة في الشام لم يرحمهم. عجبي لا ينتهي من نظام لا يرحم شعبه، يحكم شعبه ويقتله بالطريقة الموجودة. طال المقام، إذا نريد فقط بأن أجيب على بعض الأسئلة التي ينبني عليها عمل أخواننا في سوريا. هذا أخ يقول: ماذا نقدم لإخواننا في الشام؟ نقدم الذي نستطيع. النبي يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقدم الصدقات، وقد زرنا يوم الأحد الماضي قبل يومين أول أمس زرنا إخواننا في الرمثة، واليوم تابع 5 من الإخوة ممن ذهب معنا، وكنا 30 شخصا، وجمعنا مبلغا حسنا من بيننا لم نخبر أحدا عنه، وسمعنا أهاويل بعض العوائل، وبلغ عددها 712 عائلة في الرمثة. للآن لا يقدر الواحد منهم أن يقف ينظر على الشباك، هلع عنه خوفا، لا يستطيع أن يقوم ينظر من الشباك، لا يعلم أين هو، لا يعلم أين نعيش، والآن أين يعيش، لا يعلم من الهلع والخوف. بعضهم يمشي اليومين والثلاثة هائما على وجهه في مناطق فيها سباع وضباع، ومنهم من قتل في الطريق، ومنهم من وصل على حال عجيب، وكلهم لا يملكون إلا ملابسهم، فهم بحاجة إلى صدقاتنا. إنهم رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا أي إذا جاعوا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. حق إخواننا في الشام أكبر حق علينا، هم جيراننا وقد فروا إلينا، والواجب علينا أن نقدم ما نستطيع من مساعدتهم. وسنقيم إن شاء الله بعد الجمعة خلال الأسبوع القادم لحمل حملات للذهاب إليهم، ومن شاء أن يأتي فيدفع المال بيده فهذا أقرب إلى الله، وهذا أفضل، وهذا أحسن، لكن لابد من ترتيب الأمور. في قرابة 70,000 سوري في الأردن الآن، وكثير منهم يعاني، والمعاناة شديدة، وجزى الله المسؤولين خيرا، فتحوا لهم المستشفيات، ودرسوا أولادهم في المدارس، وسكنوا المطلوبين منهم، وابعدوهم عن بؤرة الحدث، حجزوهم في أماكن، ويعطونهم قوت شهر كاف لهم مع حليب وفوط الأطفال. واطلعنا على هذا، وإخواننا ذهبوا إلى المستودعات التي توزع ذلك. ولكن مع ذلك الأعداد التي تقدم كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة، كل يوم في يوجد وافدين. أخ يقول، وبه أختم حتى لا أطيل عليكم، أخ يقول إذا أراد، إذا المرأة في الشام إذا أراد النظام الظالم أن يغتصي بها هل تقتل نفسها؟ لا. ليس لها أن تقتل نفسها، تقتل من أراد أن يفعل بها، فإن قتلها فهي شهيدة، فمن مات دون عرضه فهو شهيد. كيف يغسل ويكفن من يموت تحت الأنقاض إذا أخرج أشلاء؟ إذا الميت استخدام الماء يؤذيه كالحريق، فإما أن يرش عليه الماء من بعيد، وإما أن يطرح دون غسل إذا كان الماء يعني يضيعه ويشتته. الذي يموت تحت الأنقاض شهيد. الشهادة ثلاثة أقسام: شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. شهيد الدنيا والآخرة من قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مقبل غير مدبر ولم يتطبب، ما أصيب ثم أكل وشرب وتطبب، هذا لا يغسل ولا يكفن. النوع الثاني شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا، المرأة التي تموت في نفاسها، والذي يموت تحت الأنقاض والغريق والحريق والمبطون، والذي يموت دون ماله، والذي يموت دون عرضه، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو شهيد عند الله، فهو في الدنيا ليس شهيدا، لا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، تنزع عنه ثيابه ويغسل ويكفن ويصلى عليه. وهنالك نوع ثالث من أنواع الشهادة وهو شهيد الدنيا وليس بشهيد الآخرة، من مات في المعركة وله غرض، له سمعة، فهذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكنه عند الله ليس بشهيد لفساد نيته. فهذه أنواع الشهادة. فالذي يموت تحت الأنقاض يغسل ويكفن، ولكن له ثواب الشهيد، يحشر يوم القيامة مع الشهداء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.